الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ويقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله عز وجل: لكل أجل كتاب. فهذه مصيبة واقعة على كل إنسان وحيوان، فإن هذه الدار ليست بدار بقاء ولا مستقر، وإنما هي ممر. والموت حق، إلا أن موت العلماء ثلمة لا تسد ونجم طمس. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فموت العلماء من أعظم أسباب قبض العلم، لأن العالم لا يصل إلى ما وصل إليه إلا بعد سنين عديدة وأعوام مديدة واجتهاد في الطلب والتحصيل، بخلاف بقية المهن والأعمال. وهكذا قد تجد من يحفظ ويكتب، لكن من الذي يعمل؟ هؤلاء هم العلماء. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فإذا فقد العالم فقد الناس خيرا كثيرا. وكان السلف يتألمون إذا مات العالم، مع كثرة العلماء وتوافرهم. حتى أن البخاري رثى الدارمي: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أب لك أفجع. وهكذا لما مات سفيان بن عيينة قيل فيه: من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى علمه إلى قبره، والعلم مكسوين أكفانا. ولما قتل سعيد بن جبير قيل فيه: قتله الحجاج والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. وقبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علماء حكماء، أرشدوا الناس إلى الخير وحذروهم من العمى والظلماء. وفي هذه الأزمنة المتأخرة كثر ذهاب أهل العلم، وقد جاء في تفسير قول الله عز وجل في الأرض ينقصها من أطرافها قال بعضهم موت العلماء، فها هو في هذا الشهر نفارق شيخين جليلين عالمين عاملين سلفيين، الأول الشيخ صالح الحيدان رحمه الله ورفع درجته وأعلى منزلته، وفي البارحة مات الشيخ العلامة يحيى ابن عثمان عظيم أبادي المدرس بالمسجد الحرام ومعهد الحرم المكي. هذا الشيخ الذي يقال في ترجمته ملحق الأحفاد بالأجداد، فقد عاش طويلا وسمع منه علماء أجلة قد ماتوا قديما، ثم عاش حتى سمع منه المتأخرون، فهو من مشائخ شيخنا مقبل بالإجازة، ومن مشائخ النجم بالإجازة، وإن كان النجم رحمه الله يروي عنه مدبجا، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. واسمه هو الشيخ يحيى بن الشيخ عثمان بن الحسين عظيم أبادي، مدينة كبيرة في الهند وهي الآن تسمى ببتنة، المكي المدرس يكنى بأبي زكريا، والمدرس لقب به أبوه لما كان يدرس في المسجد الحرام، وهكذا الشيخ لقب بهذا اللقب وأصله من الهند، ولد بمكة محلة أجياد في 25 من الشهر الثامن من عام 54 و300 وألف، أي قبل قريب من 100 سنة، 109 سنوات، وله أبناء وبنات، وتلقى العلم في صغره على أيدي علماء أجلة منهم أبوه، وهكذا سليمان بن عبد الرحمن الحمدان وكذلك عبيد الله بن عبد السلام الرحماني المبارك فوري والشيخ المحدث عبد الحق بن عبد الواحد بن محمد الهاشمي، وجمع من المشايخ منهم كذلك شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي المتوفى سنة 20 و400 وألف. وأما الإجازة فقد أخذ من غيرهم، ودرس رحمه الله الكتب الستة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وبلوغ المرام ونزهة النظر وفتح المجيد والأجرومية ومنحة الإعراب، ودرس في الفقه والفرائض، كتب كثيرة كان يدرسها رحمه الله. ومن عجيب شأنه في التدريس أنه لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصلى عليه، ولا يذكر الصحابة إلا وترضى عنهم، ولا يذكر العلماء إلا وترحم عليهم. وبدأ بالتدريس قديما لأنه نشأ في بيت علم، فيقول أول ما درس في الحرم في سنة 72 و300 ألف أو 73 و300 ألف، ودرس في دار الحديث الخيرية في سنة 77 و300 ألف إلى سنة 90 و300 ألف، أي قبل مولدي. أنا ولدت في سنة في أواخر سنة 92 و300 ألف للهجرة. انظر إلى هذا العمر المديد وهو يدرس ويعلم ويوجه، وأين في حرم الله؟ استفاد منه الناس كثيرا. وهكذا كان يعظ الناس في مسجد الخيب بمنى من سنة 80 و300 ألف وما بعدها، وطلابه كما تقدم كثر، درس في دار الحديث ما يقرب من 14 سنة، وفي معهد الحرم 37 سنة، وفي الحرم المكي أكثر من 60 سنة. وما زال يدرس إلى أن حل به المرض ونزل به الأجل، وكان ربما يحمل حملا على الكرسي، لا يستطيع أن يطلع الكرسي لأن جسمه لا يحمله لطول عمره ورقة عظمه، وكان متواضعا قليل الكلام، قل أن يرفع رأسه، وكان مستقبلا لمن أتاه. وأذكر أني أعطيت كلمة بين يديه في سنة 22 أو 23 و400 ألف في منى، وكان في المجلس شيخنا يحيى حفظه الله وغيره من المشايخ، وأعجب رحمه الله بالكلمة مع قلة علمي وما هو من قلة البضاعة، لكن هذا من تواضعه، ودعا وأثنى خيرا جزاه الله خيرا. وهكذا حين سكننا في مكة كنا نحضر له أحيانا في فتح المجيد، وأحيانا في التفسير، وأحيانا في السبيل شرح الدليل أو السلسبيل، نعم، وغير ذلك من الدروس. وهكذا أجازنا حفظه الله ورحمه، أقصد رحمه الله، رفع درجته في 18 من الشهر الخامس لعام 37 و400 ألف، ونص الإجازة: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد طلب مني الأخ الكريم فضيلة الشيخ عبد الحميد بن يحيى الزعكري الحجوري حفظه الله تعالى ونفع به المسلمين إجازة الرواية، وأنا لست أهلا لأن أجاز، فكيف أن أستجاز؟ ولكن لما حسن الظن أجبته إلى ذلك، فأقول إني أجزت الأخ الكريم بما أجازني به مشايخي، وهم الشيخ سليمان الحمدان والشيخ عبد الحق الهاشمي والشيخ عبيد الله الرحماني المباركفوري والشيخ محمد بن عبد الله اللكنوي، وكذا ما وجدته من إجازة السيد نذير حسين الدهلوي للوالد رحمهم الله تعالى جميعا، وقد عدل مده على مدي الذي عدلته على مد شيخنا محمد عبد الله اللكنوي، وبرفق ذلك إجازة مشافهة ومكاتبة، وأوصيه ونفسي بتقوى الله تعالى ودوام ذكره وتلاوة كتابه العزيز بالتدبر والعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومجانبة البدع والمنكرات وأهلها، وأسأل الله تعالى لي وله ولكل مسلم الهداية، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه كتبه راجع عفو ربه يحيى بن عثمان المدرس وعليه ختمه. ولم يشتغل بالتصنيف والتأليف نظرا لكثرة الدروس التي يلقيها، ومع ذلك رأيت أن بعض الدكاترة وفقه الله وحفظه قام بإخراج مجلدة في بعض دروسه وفوائده، فقد أذن له بذلك رحمه الله، وكان سلفي المعتقد حسن الحال والعبادة، يحث على قراءة كتب السلف ويحذر من علم الكلام، فيحث على قراءة كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية، قال لأنهما محققان ومتمسكين بمنهج السلف، وانتفع الناس بكتبهم، وكذا ابن كثير والذهبي وابن رجب وهم من تلاميذ شيخ الإسلام، وكتب أئمة الدعوة كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم. وحين سئل عن الحزبية قال لا يجوز التحزب لأنه مخالف للشرع، والله عز وجل في كتابه ذم التفرق في آيات كثيرة، وذكر آيات وأحاديث تدل على المقصود. وهكذا تجد أن أهل العلم في تواضع، في علم، في عمل، في دعوة، في اجتهاد، لا ينبغي للإنسان أن يكسل عن العلم وتبليغه مهما كان، سواء كان قليل العلم أو كثيره، إذا من الله عليه بما يستطيع أن يبلغ، وجد من هو أعلم منه أو من هو دونه. وموت العلماء يعتبر درسا وموعظة لطلاب العلم أن يجتهدوا في تحصيل العلم وأن يزدادوا به عناية، فإنه إذا مات العالم فقد الناس خيرا كثيرا، فاحتاج الناس إلى من يغطي ذلك الفراغ الذي حصل. فالله الله يا طلاب العلم في الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، والاجتهاد في تحصيل العلم والاجتهاد في تبليغه والتدريس، وعدم الفتور أو التواني. فانظر إلى من سبقنا من العلماء ما زالوا يدرسون حتى يتوفى أحدهم بلا كلل ولا ملل لعلمهم بقيمة العلم وحاجة الناس إلى العلم. ومن عجيب شأنه رحمه الله أنه كان يقول: حبب إلي التدريس. فمنذ بدأ يدرس كان يدرس، ولو لم يكن مستفيدا يدرس مع شيخه ويرجع يدرس زميله فيستفيد الجميع. ويذكرون في شأنه أن أباه أخذه حين ولدته أمه وجعل يدعو الله عز وجل أن يجعله عالما مباركا، فلعل الله عز وجل استجاب هذه الدعوة المباركة. وكان رحمه الله طويل اللحية إلى ربما أنزل من السرة، لا يتعرض لها بتقصير ولا بغير ذلك، ومع ذلك ما رأيته يصبغها، والله أعلم فيما رأيت أنها كانت بيضاء، وكان يلبس البياض حتى الخمار الذي على رأسه ما رأيته يلبس الأحمر أو غيره، وإنما كان يلبس البياض. وكان كما تقدم كثير الصمت مقبل على النافع من شأنه، حتى في شرحه كان شرحا لمهمات الكلام بدون توسع. إلى غير ذلك. وهذه طريقة كثير من الطلاب يزهدون فيها، الطالب الجديد يزهد في طريقة العلماء الراسخين حين يجد أن العالم يكتفي بقراءة الحديث ثم يعلق تعليقة خفيفة. لا، هذه التعليقة لها مدلولها ولها شأنها، فلو أراد أن يتوسع توسع، لكنه يأتي بالمهمات، لأن المراد من العلم فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاته في ليلة 24 من جمادى الآخرة لعام 43 و400 ألف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن نوم في المستشفى لأيام وأغمي عليه ورحمه الله. لا نقول إلا إن لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأحسن الله عزاء أبنائه وعزاء الأمة فيه، ونسأل الله أن يخلف للمسلمين بخير. يقول: ما هو سبب عدم شهرة المشايخ أمثال الشيخ يحيى عثمان الهندي والشيخ الأثيوبي، وربما لم يكن لهما مثيل في العالم في زمننا، في العلم في زمننا؟ السبب كونهم تفرغوا للتعليم ومكثوا في المسجد الحرام ولم يكن لهم ظهور في وسائل التواصل نحو ذلك. وأيضا كثير من العلماء لا سيما علماء السنة إن لم يلتف حولهم طلاب علم أهل السنة تجد الحزبيين لا يبالون بهم ولا يشيدون بهم ولا يذكرونهم، بل يعتبرونهم علماء حيض ونفاس. زد على ذلك أسباب كثيرة، لكن هذا من أهمها. وأما بالنسبة للشيخ الأثيوبي كان مشهورا بين أهل الحديث لكثرة مؤلفاته، وهكذا الشيخ يحيى عثمان مشهور عند الكثير من طلاب العلم، إلا البادئ ما يدري، البادئ ما يدري. حين بدأنا في طلب العلم ما وفقنا نذهب عند الشيخ بن باز، كنا نرى أن ما نحن فيه من الإقبال أهم من الشيخ بن باز، وربما كذلك نزهد في حضور دروس الشيخ بن عثيمين، مع أننا ربما اعتمرنا وحججنا في زمنه، لكن لم تكن عندنا تلك الهمة والمعرفة بقيمة العلماء العظماء الكبار. وقد سمعت من شيخنا يحيى حفظه الله وهو يقول معنى كلامه ما وفقنا للرحلة إلى الشيخ الألباني، مع أن كان بإمكانه أن يذهب إلى الشيخ الألباني ولو زيارة يسمع بعض الحديث بعض الفوائد، والجلسة مع العالم ولو جلسة تفيد كثيرا. فالشاهد أن هذا هو السبب، كثير من الطلاب يهتمون بمن يسمعونه، يسمعون صوته، يرون تأليفه، لكن هناك من هو أعلم وأحكم وصاحب طريقة سليمة وفطرة مستقيمة، ومع ذلك نفع الله بهم، وها أنتم سمعتم بهم فاستفيدوا من طريقهم في العلم والعمل والتحصيل. ولو استطاع الإنسان أن يعيش خاملا والله خير، لا سيما مع عدم بخله بالعلم، أن يعيش خاملا، خامل الذكر ليس خامل الجسم وخامل العلم، لكن إن اشتهر اشتهر، ما شهر ما بحث عن الشهرة، همه نفع الناس. وإلا فحلقة الشيخ الأثيوبي وحلقة الشيخ يحيى بن عثمان كانت من أكبر حلقات الحرم أو المسجد الحرام، مع طول مدة ومع كثرة ملازمين. وأعرف أن الشيخ يحيى قد أخذ منه الإجازة كثير من الناس في مشارق الأرض وفي مغاربها، الإندونيسي يعتمر ويذهب إليه يأخذ إجازة، وربما المصري يأخذ إجازة إذا أحب، وذاك من المغرب يأتي ويأخذ إجازة، وذاك من بلاد أوروبا ومن بلاد اليمن ومن بلاد النجد والحجاز ومن جميع بلدان الإسلام. كان الناس يحرصون على الإجازة منه، أولا لعلو الإسناد، فأنت تساوي ربما شيخ مشايخك في الإسناد معه، والإسناد من الدين، فهذا أمر نسأل الله أن يرحمه ويجزي عنا وعن الإسلام خير الجزاء، ونسأل الله أن يعيننا على ملازمة دينه حتى نلقاه، ونسأل الله أن يخلف على المسلمين بخير، والله المستعان. وأيضا في ذلك من الدروس أن الرفع بيد الله، هذا هندي ورفعه الله، وذلك أثيوبي ورفعه الله، وذاك نجدي ورفعه الله، وذاك يمني ورفعه الله، المهم أن يكون الإنسان مع العلم والعمل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا هو الذي يستفيد منه الإنسان. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلا يكن حظنا من سماع تراجم العلماء والتعزية فيهم مرورا عابرا، بل علينا أن نستفيد جدا وأن نحرص على نفع هذا الدين، فإن هذا الدين إنما ينشر بمن سخرهم الله عز وجل من العلماء والدعاة الذين يبلغون الكتاب والسنة على الوجه الذي يرضي الله وعلى الطريق الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنهج الذي سلكه السلف الصالح رضوان الله عليهم.